بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فهذه كلمات يقال انها محاضره ثانيه لهذه الدوره، وموضوع الحديث في أهمية اللغة العربية للمسلم. فنتكلم أولا على وضع اللغة في هذه العصور المتأخرة وتصوير بعض اللغويين من أهل العلم قبل 100 سنة لذلك لهذا الوضع. يقول ذلك العالم: غير خائف أن روض اللغة قد نشط لهذا العهد أنهار وظلت بعد المبارك أزهار. وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها وعيش الضرب في سهولها وحزونها وهجرها كما تهجر الآن، مع أنها كريمة الكرام وكساء خواطر الأنام. هذا وضع اللغة من قبل أزمان، فوضعت بعصرنا وزمننا هذا. هي أن اللغة ذات أهمية للمسلم. اللغة سواء كانت عربية أو غيرها، وكلامنا عن العربية لما لها من ميزة فهي لا تقارن بغيرها، لأنها أشرف اللغات وأسماها وأوسعها. فاللغة أوضح أداة إلى التعبير عن المقاصد. وقد قدر الله جل جلاله أن يكون كلامه الذي هو القرآن عربيا، وبعث إلينا رسولا عربيا. وهذه اللغة العربية لها ثمن وترائح أصيلة بمعرفتها وتطبيقها في النطق بهذه اللغة، تكون لغة حقيقة لإخبارها إلى مراد المتكلم فيحصل التفاهم على الوجه الصحيح كما هو الشأن في كل لغة. والمسلم عربيا كان أو عجميا بحاجة ماسة إلى فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة اللذين هما بلسان عربي مبين. فبقدر ما يفقه المسلم العربي جدا بقدر ما يصل إلى فهم مراد الله. وليس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي كغيرهما من الكلام العربي، فإنهما يشتملان على أحوال خصوصية تستفاد منها من زائدة على فتح المعنى الذي يمكن أن يؤدى بغيرهما. فهذا الاشتمال على الأحوال الخصوصية هي بلاغة القرآن وبلاغة السنة النبوية. ومن هذا يدرك المتأمل أهمية معرفة اللغة العربية لغة القرآن والسنة للمسلم، ذلك لأن المسلم يهتدي بها أي بهذه المعرفة للغة العربية إلى الصواب في فهم المراد من الشارع، فيعبد الله على تفسيرة وبينة، فيكون السعي والتعلم للعربية عبادة لأنها وسيلة إلى غاية عظيمة هي علة الحياة وسر الوجود. تاريخ هذه اللغة، ممتدة الجذور إلى جاهلية العرب العرباء قبل الإسلام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هي لغة الإسلام الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد بدت هذه اللغة بأكوار، طور هو طور الجاهلية الجهلاء، وكانت اللغة فيه في هذا الطور على الأثارة القوية لم تشبها شائبة من غيرها. فكان الجاهليون العرب لا يعرفون إلا اللغة الفصحى في جميع أحوالهم وتقلباتهم ومناسباتهم وخطابهم في الجد والهز والسلم والحرب والمباعدة والمناصحة والمحاورة بالترفيه عن النفس وما إلى ذلك، فكانوا ينطقون بها. فتجدهم على العلماء على أصل هذه العربية، نحن نقيم عليه الكفر لأن اللغة قد خلقت هكذا، فهي فيهم جبلية تبعية لا حنت فيها ولا شرع. حتى جاء الإسلام وهي على وضعها التبعي، وهي على وضعها التبعي القوي. وكان القرآن عربيا والنبي عربيا، وإذا العرب وغير العرب لحكم من الله عظيمة، والله يفعل ما يشاء. فارتفعت اللغة العربية بسبب الإسلام في قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آفاق من علياء البلاغة العربية لا عهد للعربية بها قبل الإسلام. فأضف القرآن وكذلك السنة إلى اللغة ميزة لم تكن لها في الجاهلية. والقرآن والسنة محفوظان بتلك الميزات العربية العالية الغالية. إلى أن البعث بدأ يسري إلى هذه اللغة الشريفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا تضاعف البعث شيئا فشيئا لأسباب عدة، حتى بدل ثوب الأصيل للنطق العربي الفصحى بالثوب الدخيل له العامية الجاهلية، التي قال عنها بعض العلماء المحققين ممن تقدم إنها أي العامية ليست باللغة العرب، لأن العرب الأقحاح في عصر السليقة لم يكونوا ينطقون بها. ولذلك من كان لا يعرف إلا العامية فقط فإنه يكون في عتمة من أساليب الكتاب والسنة، لا يدرك حقائقها، تكون غريبة عليه. وجوه من أهمية العربية الفصحى للمسلم المتعدد، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما استاب من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه ونجب إليه لا متبوعا. هذا كلام الشافعي في الرسالة. حكم تعلم العربية وتعليمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء 32 صفحة 252، قال رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن النائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا كبيرا. كان نقصا وعيبا. فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات، أشار إلى هذه المفردات سابقا، والأوجه بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان، وأشار إلى هذه الأوزان، قال فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهدي به إلا قوم من الأعاجم التماثم الصميان. انتهى كلامه رحمه الله. فاللغة ذات أهمية بالغة لطالب العلم الشرعي، وذلك لأن هذه العلوم التي يطلبها مصبوبة في قالب العربية الفصحى، ولو صبت وتقدم أن العربية الفصحى هي لغة القرآن ولغة السنة، فلو صبت هذه العلوم التي يطلبها الطالب لو صبت في قالب العامية مثلا لأخلت بهذه العلوم وأفسدها، وهذا معلوم بأدنى تأمل. وذلك لأن العربية وكذلك كل لغة لها أصولها وقوامها، ومن حرف عن تلك الأصول والقوام فلا يمكن أن يستعمل للإفهام كما يراد من العربية الفصحى، ولذا لا يمكن للطالب أن يلتقي في فهم معاني الكتاب والسنة إلا إذا ارتقى في فهم العربية وفقهها ومعرفة الطالب للعربية قبل أن يعمد إلى تفسير الكتاب أو السنة خير معين له على فهمهما. فإذا عمد إلى ذلك دون معرفة سابقة للعربية سيعود إلى العربية فيما استغلق عليه من أساليب الكتاب والسنة التي يريد فهمها. وقد وفهم العربية لأن العربية هو الحرف هذه علم من العلوم، ولها ولهذا العلم درجات، فهناك علم لأهل المستفسرين أو لأصحاب الاستفهام أو للمبتدئين، وهناك درجة علمية للمتوسطين، وهناك درجة عالية للمنتهين. والانتهاء بالعلوم بحر في الحقيقة، فالذي يريد أن يفسر الكتاب أو السنة لا بد أقل من أقل أو أقل ما يطلب منه أن يعرف مبادئ العربية، وهذه المبادئ لا تكفي في معرفة كل ما سيعرض له من أساليب الكتاب والسنة، فلا بد من العناية بمعرفة العربية إلى درجة يكون الناظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينغلق أمامه كثير من ذلك، وإلا فالرتبة المتناهية أو الرتبة العليا ذات فسحة وسعة، كما هو الشأن في العلوم الشرعية والعربية واسعة جدا، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إن العربية لا يمكن أن يحيط بها أو يعرفها إلى النهاية إلا نبي، إذا فما أدنى النهاية ينبغي لطالب العلم أو للمنتهين أو للبالغين بدرجة العلم أن يعرفوها، وإلا ما سيدركون من معاني الكتاب والسنة ما يريدونه بسهولة. أثر عدم العناية بالعربية في هذه العصور وقبل هذه العصور، يلاحظ المتأمل أن الغالب على المسلمين اليوم عدم العناية بالعربية لأسباب لا يمكن التعرض لها الآن، وعندي على ذلك أمثلة كثيرة من بعض طلبة العلم أو من طلبة العلم وغير الطلبة والمسلمين. فمن الممكن أن نذكر مثالين، ولا أدري هل هذان المثالان يناسب المقام ذكرهما يا عبد الوهاب؟
نعم شيخ.
يا عبد المعيد؟
نعم شيخ.
اذكر مثالين؟
يا ريت.
ها؟
تفضل شيخ.
فأحد المثالين ممن ينتسب إلى العلم، والآخر ممن ليس لطالب علم، إنما يذكر مثل هذين المثالين لنعرف الموقف إليه عدم العناية بالعربية من آثار سلبية في المسلم. مثال وقع بالمدينة النبوية، وكنت صاحب قصته، ذلك أن بعض من يعرفني بالمدينة طلب مني أن أكون أحد الشاهدين في أمر في المحكمة، في المحكمة الكبرى، فاستجبت له وذهبنا إلى المحكمة ودخلنا على القاضي، لا أعرفه قبل ذلك ولا يعرفني، فسألني عن الهوية حسب الجاري من المياه فأعطيته إياها، فقلب صفحاتها يبحث عن اسمي، فوقعت عينه على اسم ابن عوف، فاستنكر واستغرب قائلا ما يعرف هذا مثل هذا الكلام، وتعجبت منه مستغربا ايضا، وانما تعجبي لاني وجدته قاضيا، فليس انسانيا من اهل العلم على كل حال، له درايه لم يتعلم فدرى هذا الموسم، ولا يمكن ان يصل هذا الموسم الا وقدرت الشريعه، والشريعه وعاؤها لغه العرب، لغه القران، لغه النبي صلى الله عليه وسلم هو بابي وامي، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير هذه اللغه. فلما استنكر تعجب، لان مثل هذا ينظر هل مثل هذه التسميه صحيحه عربيه وجاهزه شرعا؟ انظر الى هذا، لان الاعلام كلها في الاصل لم تكن لاصحابها، بل نقلت على اصحابها، فلا تقول انا استغرب هذا الاسم على فلان مثلا، فاذا استغربت مثلا هذا الاسم اذا فلك ان تستغرب ايضا، لو رايت شخصا قد سمي بمحمد، لان كيف تعرف ان هذا الشخص وضع عليها بالعلم؟ ما تعرفه الا اذا اخبرك بان اسمه كذا هكذا. فهذه هي قاعده العالميه، قاعده الاعلام في لغه العرب. فالعلم قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف، وقد يكون جمله فعليه وجمله اسميه، هذا كله موجود في كلام العربي الفصحاء سابقا، وكذلك في زمن السلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفترة، فهذا كثير جدا. فكونه يستغرب هذا محل تعجب، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على قلة العناية بما في العرب، وإلى مثل هذا لا يستنكر ولا يستغرب، لا سيما إذا كنت لا تعرف من قبل ولا عرفت من قبل، فما وجه الاستغراب؟ لكن هذا إنما ذكرت مثالا لعدم العناية بالعربية. هذا مثال، ومثال الآخر هذا وقع لي أيضا وأنا صاحب القصة، وذلك في وقت من أوقات الحج قبل ما قبل كم سنة عشرة أو خمسة عشر سنة المدة اللي لا بأس بها مضت. فهذا رجل أتى من بعض دول إفريقية الغربية وكان مسؤولا كبيرا في الدولة، لأنه كان مديرا عاما لأكبر بنك في عاصمة تلك الدولة، وكان مسلما. فجاء في الحج واتفق أن التقيت به في منى، وما كنت أعرفه بدل من أحد الإخوة عليه، وكان الحديث بين بعد ذلك. فكان مما سألنا عنه أنه قال لي: هل أنت تعرف الفرنسية؟ فقلت: لا أعرف الفرنسية إلى هذه الدرجة، لا أعرفها. فقال لي: يا حبذا، لو أردت الفرنسية، لأن مثلك لو ذهب إلى إفريقيا والدعوة، فإنه سيجد بلغة الإفريق ويجد كثيرا من المثقفين الفرنسيين في تلك الدولة، كلهم البلاد الغربية كلها وأغلبها مستعمرة فرنسية. فهو ذكر هذا من طيب قلب. صحيح، إذا كان المثقفون، إذا كنت تخاطب المثقفين باللغة التي تثقفوا بها ويعرفونها جيدا، فإنهم سرعان ما ينجذبون إلى دعوتك. فقلت: هذا صحيح، لكن ليس لسبيل إلى دعوة الفرنسية الآن، لأني مشغول بغيرها. لكن كلامك صحيح، الدعوة هذا صحيح. ثم قلت له بتوريد، ثم قلت له: جاء بالموت لي الآن، هكذا رأيتنا أسأله هو أيضا. فقلت له: هل أنت تعرف العربية؟ فقال: لا. فقلت له: إذن أنا أنصحك وأطلب منك أن تعرف العربية لنفسك أولا، أنت طلبت مني أن أعرف الفرنسية للدعوة، وأنا أطلب منك أن تعرف العربية لتتعبد الله بها، وذلك لأنك ستصلي وتذكر الله، وهذه الصلاة لا بد فيها من عربية، وتأتي الأذكار وما أشبه ذلك. فأوصيك أن تتعلم العربية لهذا أولا، لإسلامك أولا، لا يرتبوا بالعربية، لا يرتبوا الناس بالعربية كما أمرت لأنها تعلم الفرنسية لأدعو الناس بها، لكن نفسك أعذرك بتعلم العربية. ثم قلت له: قلت له: هذه نصيحتي، والآن أسألك: هل أنت تعرف الفاتحة؟ فلا أجابني، وقال: أعرف ولا أعرف. وهذا شيء عجيب جدا، مع أنه جاء بالحج وهو مسلم لا شك، لكن محل الشاهد عدم العناية بالعربية. والأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن هذان مثالان أتيت بهما ليعرف ما في الواقع للمسلمين اليوم من عدم العناية بهذه اللغة الشريفة، وما لعدم العناية من آثار سلبية في المسلم. يكفي؟
الشيخ، فيه مجموعة من الأسئلة إذا أمكن.
أيمان.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: بارك الله فيكم، ما هي أجود الكتب وأمكنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية؟
وهذا يعني كتاب واحد يكون ايش؟ يكون
ما هي أجود الكتب وأمتنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية؟
وأجود الكتب هنا الكتب كثيرة على كل حال. مثلا تجد بيان فضل اللغة العربية في كلام العلماء بعض العلماء في أماكن خاصة من بعض مؤلفاتنا، كما ذكرنا أن ذكرنا عن الإمام الشافعي في المسألة، وكلامه هذا جامع شامل. وتجد في ذلك كما وكذلك تجد ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الفتاوى، وهذا الكتاب موضوع الفتاوى تجد البيان عن فضل اللغة العربية كما تجده كذلك، أي كما تجد البيان عن فضل اللغة العربية في كتاب آخر له اسمه تنبيه الرجل العاصي على تمويه الجبل الباطل، تجد بيان له كلام له في فضل العربية أيضا كذلك. وتجد كذلك مثل هذا في الإمام الشافعي في الموافقات، فقد تكلم على فضل اللغة العربية وأفاض إفادة جيدة في هذا أيضا. وتجد كذلك في مثلا تجد مثل هذا في كلام لابن القيم الجوزية الدمشقي في كتاب له سماه بدائع الفوائد، تجد كذا شبرات من الكلام على فضل العربية، لا سيما في بيان اتساع العربية وأساليبها التي لا يمكن للإنسان أن يعرف أسرار الكتاب والسنة إلا إذا عرف هذه الأساليب في اللغة العربية. فهو على كل حال هذا موضوع مبسوط. غالبا ما تجد أن العالم إذا جاءت مناسبة له في كتاب له يألفه في كتاب ألفه جاءت المناسبة على العربية، فتجده يفيد الكلام ويمنع البيان لفضل العربية، فهذا في الحقيقة مبذول. البيان لفضل العربية مبذول عند العلماء في كتبه. فمثلا تجد مثلا بعد المؤلفات لبعض العلماء اللغة، إذا قرأت هذه المؤلفات تدل على فضل العربية، وهذا مثلا في كتب الأدب الكبار كالكامل المدرب، وكذلك البيان السبيل الجاهد، هذا وإن كان معتزليا لكن كتاب من جهة العربية تستفيد من جهة العربية النحو وتعرف مكانة العربية. وكذلك في كتاب السيبوي، كذلك كتاب السيبوي ذلك الكتاب العظيم الذي هو بحر الكتب النحوية، فجميع كتب النحو عائدة إلى هذا البحر. وهكذا الكلام على فضل دلالته العربية في إذا جاءت مناسبة لأي عالم في كابسه يتعرض له. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل يعد متن الأجرمية على التحقيق كما يؤكد الكثير من أهل العلم والتخصص هو أسهل متن بالنحو العربي، أم يوجد متون أسهل منه حفظكم الله؟
هذا وفي الحقيقة كتاب بورد فيه بسبب إخلاص مؤلفه، وهو كتاب قصد المؤلف أن يضع اللبنات الأولى لهذا الكلام، ويحقق أي مطلوب فيه. فجاء بهذه اللجنات الأولى في أسلوب ميسر. لا يمكن مثلا لا يمكن أن يوجد في الحقيقة في كتابه أخطر ما أرجو إلا في كتابا أخطر وأسهل وأدل على أصول هذا الفن من هذا الكتاب. لو وجدت كتابا في مستوى هذا الكتاب فإنه قد يوازيه، لكن كونه يكون أسهل منه فهذا في الحقيقة ليس بمعروف وصاغره وجبة أي مخلوقين إلى وضع هذه الأصول الأولية في هذا الفن.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد بارك الله فيكم؟ من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد؟
هذا في الحقيقة هذا سؤال قسم، لأن علماء أهل السنة والجماعة المؤتمنون على النحو العلماء كثيرون، وأهل السنة من كلال الموجودين وهم أيضا كثيرون، فهل يقصد بهذا المتقدمين من الطبقة المتقدمة أو ما يقصد به علماء أهل السنة المؤتمنين في القرون الوسطى أو في هذه العصور المتأخرة؟ هذا السؤال مظلم جدا. لكن مثلا المتقدمين مثلا من فوق طبقة سيبويه مثلا كالخليل وهو أحمد بن فراهيد، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، وكذلك عمرو بن العلاء، وهذه وغلف الإمام يونس بن حبيب من شيوخ سيبويه أيضا. هؤلاء طبقة فوق طبقة السيبويه من هذه الطبقة اللي ذكرت بعض منهم هم شيوخ سيبويه. فالطبقة الأولى الطبقات المتقدمة عموما تجد فيهم السلامة وتجد فيهم الأمن من جهة الاعتقاد عموما، هكذا مثل سيبويه نفسه وكذلك من فوقه عموما هكذا الخلق عموما تجد فيهم السلامة. فسيبويه مثلا في كتابه هذا إذا قرأته أو تعرفه تجده لا تجد عليه ما يؤخذ من اعتقاد. لو وجدت هذا فهذا قد يكون قليلا وهكذا لو وجد، لكن لا تجد هذا. وأما من بعد سيبويه من بعد طبقة السيبويه إلى ما بعد القرن الثالث مثلا من السيبويه في القرن الثالث كان السيبويه في القرن الثالث، وكان شيخه أحد مشايخه وهو أبو زيد الأنصاري من أهل المدينة، وهؤلاء متقدمون جدا من القرون المفضلة، فلذلك لا تجد فيهم هذه المآخذة في الانفراد العقدي الذين في القرون الوسطى عموما تجدهم هكذا سالمين تجدهم سالمين. لكن بعد هؤلاء إلى ما بعد القرن الرابع أو من بدل القرن الرابع وهكذا تجد أن علوما دخل في العلوم العربية أو في العلوم الشرعية مثلا بسبب دخولها حصل شيء من الكلام الذي ليس مستقيم عند أهل السنة والجماعة في اللغة العربية مثلا، هم يدخلوها في العربية أو يطبقون بعض القواعد العربية وفق هذا الانحراف العقدي. هذا حصل اخيرا فعلا، هذا حصل بعد ذلك بعد القرون المفضله. وعليه لو اتينا الى علماء في ما بعد القرن الثالث سنجد علماء هم معتزله، علماء في العربيه هم معتزله وهم ما تريد يشير وهم اشعريه مثلا، كل هذا تجد فيه. فمثلا تجد ابا عدي الفارسي، وهذا كان كبيرا جدا في العربيه، جدا في العربيه، هم نجوم العربيه، لكن كنت تجد عنده شيئا من الاعتزال. وكذلك تلميذه ابن جيني، هذا فيه اعتزال، تجد كلامه في بعض كتبه كالمنصف وكذلك الخصائص، تجد كلاما له يكون فيه تأييد او نصرة للاعتزال، لكنه عن حسن نية منه يرى ان هذا هو الحق، وهذا ايضا لا وجه على كل حال، لكن هو يرى انه الحق. وكذلك تجد مثلا الزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري، هذا في القرن الخامس بعد هؤلاء، فهذا تجد معتزليا كبيرا حتى يستخدم باعتزاله. فكان اذا اتى اليك تاره يدق الباب، اذا تؤمن بالباب قال انا الزمخشري المعتزلي. لكن في الحقيقه اصيب بهذا الانحراف العقدي، قد يقول قائل هل هذا عن حسن نية منه وعدم، ولأنه ما تبين منه الحق أو ما وجد من يبينه الحق ألا، فهذا قد يقال هذا، وإلا فهو منحرف هنا في الاعتقاد. ولذلك تجد كلامه في العربية دي. إذا كانت المسألة عربية ولها علاقة بما يتعلق بالله بالشرع وما أشبه ذلك، فقد تجد له انحرافا في هذا وهكذا. فعلى كل حال مثلا عندك في مثلا ابن مالك مثلا، هذا بعد القرون المفضلة، هو في القرن السابق، في القرن السابق. هذا ايضا ابن مالك يغلب عليه الاستقامة، تغلب عليه الاستقامة، فلم يرد بأشعرية هكذا، فهو ممن يعتمد في كتبه. وإن كنت قد تجد بعض، وإن كنت قد تجد بعض هنات في كلامه له علاقة بالعقيدة مثلا، أو في بيان مسألة، أو في بيان كلام، في بيان أو شرح آية من الكتاب والسنة، من آية من الكتاب، ويكون في هذه الآية دي، أو تكون في هذه الآية مسألة عقدية، فتجده أحيانا تجده يوافق تفسيره تفسير الأشاعرة أحيانا، لكن هذا قليل، ولذلك لا يعتبر من الأشاعرة هكذا، وبعضهم وغيره كذلك كابن هشام مثلا الأنصاري تجد كذلك، مع انه كان حنبليا، لكنك تجد في احيانا في تفسيره لبعض الايات القرانيه تجد له تفسيرا او ارادا يوافق المعتقد الاشعري مثلا وهكذا. اذا فالعلوم المتقدمون جيدون، طبقه السيبويه جيدون من حيث الجمله، طبقه السيبويه طبقة السيبوي الذين هم طبقة الثانية هكذا، فهؤلاء من حيث الجملة يجيدون، والذين بعد السيبوي كذلك، لأن الذين في القرون المفضلة يغلب عليهم الاستقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول ما هو أجود معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن، وفي شرح غريب الحديث، وفي شرح الألفاظ العربية الغريبة عموما؟
الأول في شر غريب القرآن.
نعم.
وفي شر إيش؟ أحسن معجم إيش؟
أحسن معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن.
في شرح غريب ألفاظ القرآن.
نعم.
وهو إذا خصه بألفاظ القرآن فهذا المعروف فيه المفردات في غريب القرآن هذا بالأسهالي. هذا غريب القرآن شر غريب القرآن هذا المعروف فيه. لكن بعض المفسرين الذين فسروا القرآن كله تجد بعضهم يجيدون تفسير مفردات القرآن إجابة جيدة تامة. تجد هذا مثلا عند القرطبي لكن ليس خاص بتفسير غريب فقط. أما الخاص بتفسير غريب هو المفردات الغالب للغالب الأسهاني هذا مشهور بهذا. وإن كان هو أيضا فيه شيء من الأشعرية في الحقيقة لكن المفردات هذه هي جيدة ليس بعض المفردات التي يحصل فيها شيء من التفسير. إذا كانت المفردة تتعلق بالله كفاح مثلا يكشف عن كفاح مثلا مثل هذا قد تجد عنده أحيانا تفسيرا له على ما عند الأشاعرة. وإلا فتفسير مفرد القرآن فكرة المفسرين الذين فسروا القرآن جميعا هذا ما يعرف في هذا. ومفسرون للقرآن كثيرين من المتقدمين والمتأخرين كثيرين فتجد عندهم كثيرا تجد عندهم تفسير مفردات القرآن لكن إن التفسير لا أنهم خصوا تفسير مفردات بكتابهم إلا ما كان من هذا يصاحب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. نعم. وماذا بعده في تفسير ايش في غريب
الحديث؟
غريب الحديث. غريب الحديث من أحسن ذلك غريب الحديث للهروي. غريب الحديث للهروي هذا تجد في أربعة أجزاء وهكذا. وكذلك للزمخشري الزمخشري بن فائز لغريب الحديث هذا جيد في غريب الحديث. نعم.
وفي شرح ألفاظ العربية الغريبة.
وفي شرح ألفاظ العربية الغريبة هذا عندك تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري هذا جيد. هذا من أصول أبو المهجمات الأصلية فهذا أولا يقدم ثم الصحاح الجوهري ثم القاموس للفيروز أعدادي ثم اللسان لابن منظور الإفريقي المصري وهكذا. هؤلاء الكتب الجيدة أصحاب هذه الكتب لهؤلاء جيدة في بيان غريب مفردات اللغة. والغريب في الحقيقة هو هذه المهام القوانين ليست في غريب فقط لأن كونك غريب أي لأن كونه غريب هذا معناه معنى الغريب أن تكون الكلمة ذات غرابة لعدم اشتهار معنى الكلمة لأن العرب الفصحى ما كانوا يستعملون كثيرا كانت معناها غريبة غريبا لأجل هذا. ويقول العربية بصحيحة فصيحة لكن المعنى غريب لعدم الاستعمال ولعدم الاشتهار في هذا المعنى فصارت النسخة غريبة. فالغريب في الحقيقة يدل معناه هذا. وأما تفسير المفردات عموما فهذا موجود فيما تقدم من نحو تهذيب اللغة والصحاح الجوهري والقاموس ولسان العرب. فهناك كتب لكن الغريب حاسبا هذا لكتاب النسبة في هذا لعله مثلا يوجد هذا مثلا يوجد كتاب خاص لهذا ألفه أبو زيد الأنصاري النوادر في اللغة مثلا. فالنوادر في اللغة من هذه الكتب التي تعتني بالغريب فقط، بالغريب فقط لا في شرح المفردات كل هكذا لا، لكن هذا خاص بالغريب. النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، وكان في القرن الثاني، كان في القرن الثاني، وكان من قرون السيبويه، وكان معاصرا لشعبة الحجاج، من أوائل نقلة الحديث في هذه المدينة النبوية على ساكن الأصل والصلاة والتسليم. وإيش؟
سؤال آخر.
أحسن الله إليكم، هل الأصح أن نقول اللغة العربية أم اللسان العربي؟
هو ما أقول الأصح يقول على كل حال يقول اللغة العربية أي لسان العرب حتى قال اللغة العربية هي لسان العرب، ولسان العرب هي اللغة العربية. لكن إذا قلت اللسان العرب فهو اختلافنا صحيح، ما نقول هذا أصح من هذا، لكن قد يوجد مقام من المقامات في التخاطب مجيئك بلسان العرب يكون أنسب وأبلغ، وفي مقام آخر مجيئك باللغة العربية يكون أنسب وأفضل فقط. هذا في الحقيقة كون هذا أفضل أو أولى من هذا، هذا شيء يبحث عنه في المقامات، في مقامات الكلام، في مقامات التخاطب، في مقامات ذكر أحد الاسمين فقط، وهي كلام صحيح، كلام أصح. لكن متى نقول لسان العرب؟ هذا لو ممكن. على كل حال بحاجة إلى الرسال، لكن على هذا يكفي في أنه سواء ما أذكر الآن، يكفي أنهما سواء أصالة لدلالة ملكين واحد. لكن متى تكون تضيف لسان العرب، ومتى تأتي باللغة ثم تصفه بالعربية؟ هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب يعرف هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل لطالب العلم المبتدئ أن يجمع بين نوعين من علوم اللغة العربية في وقت واحد، كأن يجمع دراسة متن في النحو وآخر في الصرف، وجزاكم الله خيرا؟
هذا ليس خاصا بالعربية فقط، لكن هذا عام في علوم الشرع كما عليه درجة السلف. أعني بالسلف من كان منه السلف، ولما فقط مثلا في القرون الوسطى للقرن الرابع الى القرن السابع وهكذا، تجد القرن العاشر وهكذا، تجد علماءنا لا يجمعون بين فنين، لا يجمعون بين فنين او كتابين في فن واحد، هذا المعروف عندهم او هذا المعروف عندهم. والسبب في ذلك انهم كانوا ينظرون الى النتيجه في التلبي على هذا المنهج، فان النتيجه لهذا المنهج في التلبي هو الهيه التمكن والضبط الجيد والحفظ للعلم. ولذلك ما كانوا يتعجبون، ما كانوا يتعجبون، وليس أمامهم غاية يريدون البلوغ إليه ونقضى فترة همة بعد ذلك يعلم. فلأنهم كانوا يكتبون العلم بالعلم فلذا يريدون احتقاره فيسلكون السبيل الذي به يتقنون العلم والعلم ثقيل. فكونك تجمع عدة سنون أو عدة كتاب في اليوم فإن أمكنك أن تفهمه قراءة لكنه لا يمكنك أن تضبطه ضبطا وتحفظ النص حفظا إذا تقل فإذا قل أن تتذكر منه وإمكان يظهر تمكن ويظهر نتيجة في هذا الطلب أو في الطلب على هذا المنحل لأنه ما كان متعجل ما كان متعجل فلنك ما كان اجمعه. لكن إذا عرفت العلم لا يوضع من دين التمكن والضبط والحفظ إذا عرفنا هذا إذا لا نستغرب لماذا لا يسمعون لأن يعرفون من إذا جمعوا كثيرا ما يمكنون كما يريدون الاتقان فلذلك ما يسمعون بين فمين. لكن إذا كان الإنسان يأنس من نفسه أنه يستطيع يجمع بين فمين في الطلب لقوة نفسه واستعداده وذكائه وما إلى ذلك فلعله لا يكون هناك حرج نظرا له هو نظرا لهذا الطالب الذي آنس من نفسه القدرة على الجمع بينهما مع التمكن من ذبح المتن بالحفظ والفهم فلا يمنع عندئذ. وقد كان بعض شيوخنا وهو شيخنا محمد الأديب ابن محمد المختار اليعقوبي الجكرمي الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن كان على هذا المنهج. لكن بعض المشايخ قال له أنت تفرق أن تجمع بين قلبين فقط لا تزيد على هذا نظرا لما وجد فيه من استعداد لهذا. إذن فالمسألة المعلقة له وهي هل أستطيع أن أتمكن من الضبط والإتقان والحفظ إذا جمعت بين الاثنين أو لا؟ فهذه العلة. فعلى كل حال الإنسان فقير نفسه لكن كلما أفردت ولم تكن على عجل وأنت في سلم من أمرك كلما أفردت في يعني طلبت العلم شيئا فشيئا كلما كان هذا أمكن لتثبتك وتمكنك في العلم ورسوخك فيه ما هي هذا. لكن إذا لم تريد هذا التمكن فأنت تستطيع أن تقرأ ما تدعين أو ثلاث أو أربع فهذا مسألة أخرى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في علم المنطق مباحث تخص علم اللغة العربية؟
هل في علم المنطق مباحث تخص
اللغة العربية؟
هو المنطق في الحقيقة هذا السؤال هذا الجواب إذا فهمت ما المنطق؟ أولا نفهم هذا المتعارف هل في هذا المنطق المباحث يخص اللغة العربية وهكذا ثم تعرف هذا بعد هذا. المنطق في الحقيقة فن يقول المحققون من علمائنا إن المنطق مهيمن يعني مهيمن على العلوم. ليس معنى هذه الهيمنة أن هذه العلوم متوقفة عليه لا وكلا لكن لأن المنطق في الأصل هو الفكر الصحيح المستقيم والفكر الصحيح المستقيم تستطيع أن تدرك به بعض المسائل في أي فن تدرك به بعض المسائل في أي فن من جهة صحة بعض هذه المسائل وعدم صحتها بعقلك القوي الصحيح. فتكون مثلا جاءت مثلا في الصرف او جاءت مثلا في كذا او في الحديث او في كذا فتكون ان هذا هذه المسألة لو كانت كذلك كانت كذا مثلا، لكن هذه مستقيم العقل فتجد أن مثل هذا أن ما تقوله من مثل الذكر تجد صحيحا في هذا الحلم. فهذه أقوى كثيرة، وهذه حقيقة المنطق. إذا كان العقل السليم، إذا كان عقل الإنسان سليما وفطريا وعاليا وذكيا، فإنه قد يتنبه أو ينتبه في الكلام على بعض المباحث في أي سنة سواء كانت العربية أو غيرها، فيتنبه في المسألة كيف هذا المثل هنا؟ هل يستقيم هذا في العقل؟ لكن بشرط أن يكون قد عرف بعض هذا الفن معرفة ما من حيث هي، من حيث هذا الفن فيتكلم أحيانا على بعض مسائل الفن ويكشف الخطأ باستقامة فكره الصحيح لهذه المسألة في هذا الفن. إنه وليس فنا خاصا بالعربية ولا بكذا ولا بكذا، إنما هو كما قال بعض المحققين يهيمن على سائر الفنون، ليست هيمنة أساس وأصالة لكنها هيمنة انتباه واكتساب لما قد يقع في الفنون من أخطاء. هذه الأخطاء لو رجعت إلى أصول الفن بالتعلم تجد أن الأصول لا تسلمها، لا تسلمها أيضا. هذا هو الواقع المنطق. ولذلك يقول بعضهم ان كما قال الاخباري في مثل سلم يشير الى حقيقه المنطق الصحيح الذي لا يعرف الشرع، يقول فبعضها المنطق للجمال يثبته كالنحل لسانه، فيعظم الافكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إذا فهو إذا كان الفكر صحيحا سليما فإن هذا الفكر الصحيح هو العقل الصريح، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح كما قرر المحققون من علمائنا المتقدمين من السلف، أي من السلف قصدي بالسلف الذين على منهج السلف. نعم
أحسن الله إليكم. نعم شيخ. أي ثانك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كتاب الكتاب المعاصر جامع الدروس العربية.
جامع الدروس العربية.
نعم.
هذا لموس للشيخ مصطفى الغلالي.
نعم.
هذا الرجل كان في بيروت. وأصله من قرية بين مكة والمدينة. فهو عربي في الصميم، لكن الأجداد نزحوا من مدة طويلة إلى بيروت، وهو كان معاصرا للشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في وقته، ودرس وتعلم عليه، وكان مصطفى الغلايري أعرفه جيدا، أعرفه من كتبه، كان من أهل المعرفة بالعربية حقا، كان من أهل المعرفة بالعربية، هذا صحيح. فكتاب جامع الدروس العربية جيد، فينبغي أن يستطيع طالب العلم أن يستفيد منه، فهو ألف هذه الكتب على الطريقة المدرسية المنهجية، فهناك دروس للعربية للمدارس الابتدائية ودروس كذلك للمدارس الإعدادية ودروس لأجل المدارس الثانوية وجامع الدروس العربية، فهو رحمه الله عمل هذا الكتاب وهو يشتر عليه لأنه جيد كتاب جيد. نعم.
الله إليكم. بقي سؤالين الشيخ إذا أحسن الله إليكم. هل الأفضل لطالب العلم المبتدئ الذي أتقن الآجرومية أن ينتقل مباشرة إلى الألفية أم يدرس قطر الندى؟ لأن هناك من يقول أن الألفية تتضمن ما في قطر الندى وزيادة.
هو صحيح هذا، لأن درجة الألفية عالية فلا شك به، لا شك أنها تتضمن ما في قطر المدى، إلا أن الطالب الذي يكون في حل من أمره أو في شيء من أمره ليس مستعجلا، ويا أن يستطيع أن يتدرج في الطلب حتى يتمكن بسهولة من فهم المسائل. إذا قرأ الأدبومية فينتقل إلى كتاب المتوسط كقتل الندى، ثم بعد قتل الندى ينتقل إلى الألفية. فهذا التدرج مرغوب فيه ومهم للطالب على الفهم الكثير للمسائل، ولا تعب. لكن لو انتقل من الآجهومية إلى الألفية ليس معنى ذلك أن المال من ذلك الألفية، لكن قد يقال سيعرف هذا الشيء من بذل الجهد وما إلى ذلك، وفقط مثل هذا وليس لم ينتقل، لا معنى انتقل من الآجهومية إلى الألفية، لكن لو تدرج لكان هذا أحسن له وأوفى له في جمع وضبط المسائل كما ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير، هل تنصحون الطالب المبتدئ بعلم الصرف أن يحفظ مثل لامية الأفعال أو نظم المقصود؟ لأن هناك من يقول أن نظم المقصود أسلم ويعتني بالتقعيد أكثر من الأمثلة بخلاف لامية الأفعال.
بخلاف لامية الأفعال هو أرسل الكتابان. الحق يقال أن المقصود الذي ذكره قد يكون فيه شيء من سهولة التعبير أو تسهيل التعبير أو تسهيل أو أسلوب سهل ميسر وهكذا، إلا أن لامية الأفعال أقعد منه من جهة أن الإمام ابن مالك قصد بلامية الأفعال وضع أصول لصرف الأفعال، فهذه الأصول التي عمد ابن مالك إلى تقريرها في اللامية إذا حفظ أو عرف أو قرأ الطالب اللامية فإنه سيحمي هذه الأصول، وهي أصول جيدة قوية جدا. أو الصرف أو أي فن تجد مسائله كثيرة، الأصول أو كانت تجد كثيرة، فاقتصر ابن مالك على بعض الأصول الصرفية للأفعال في هذا الكتاب. إذن فمقدار ما في هذا الكتاب في زيادة الكتاب لهذه الأصول قد أتقن هذا المقدار لهذه الأصول في اللامية. وبالمال يمثل إلا أنه لأقعدية الكتاب تجري فيه صعوبة أكثر من المقصود، وذلك كما قلت سابقا فيه يسر في أسلوب المقصود، يسر حتى من جهة النظم تجري فيه يسر وسهولة، بخلاف لامية الأفعال فإنه من البحر البسيط أحد أطولي ظهور الشعر، فيجمع أوزانا ويجمع هكذا ويجمع كلاما في بيت تجد طولا في هذا البيت، وربما تجد بعض الأبيات في اللامية يصعب عليك أن تنطق به وتفهمه من أول وهلة، يصعب كما في قوله وحسنت أحوانت نفس لنقى قال نفس جرد هرولت مرتحلا، وحسنت أحوانت نفس لنقى قال نفس جرد هرولت منتقلا مثلا. فهذا ذكر في هذا البيت أفعالا أو أفعالا مع أوزانها، فهو يذكر تارة المثال ويقصد بالمثال الوزن، وقد يكسر وقد يكسر وقد دون أن يذكر المثال حسب ما يقتضي النظم. فلا شك أن الكتابين لكل ميزة على كل حال، لكل ميزة، ميزة اللاذية الأقعادية في المقدار الذي جاء به، المقدار الذي جاء به، وذات المقصود فيه سهولة، سهولة في الحقيقة في التعبير، والطالب هو يستطيع أن يتناول الكتاب بنفسه ويستطيع أن يفهم بنفسه ولو لم يشرح له، بخلاف اللامية فإنك تحتاج إلى الشخص، إلى شعر يشرح لك ويفك لك الأبيات. نعم.
شيخ جاء سؤال،
نعم؟
جاء سؤال الأخير بس.
جاء ولا كان موجود؟
جاء. سؤال أخير، فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب التحفة الفنية بشرح المقدمة الآجرومية لمحمد محي الدين؟
ما هو التحفة الفنية لعالم مصري كان متمكنا في العربية الأشهر، والناس في التمكن في العلوم درجة، لكن كان صاحب علم، كان من المعاصرين وإن كان قد أنشر رحمه الله، لكنه كان له بناية بالفن، كان له بناية بالعربية، النحو والصرف. فشره هذا للأجرومية شرح مفيد، لكنه يزيد زيادات لا تناسب مستوى أو درجة هذا الكتاب. وإلا فلو شرح لك المثل فهذا الشرح جديد، لكنه ربما يأتي بأمثلة أو يزيد على الأمثلة أو على المراد الماتن. فالكتاب في الحقيقة عند أثر المبتدئ فيحتاج مثلا إلى أن يفرق بيننا، يكون بين كلامه وشرحه الذي هو موافق ومطابق للمد، وبين شرحه وكلامه الذي هو زائد على المد فقط. وفي أمور أخرى، لكن هذا أهمها مما ينبغي أن يعرف، في زيادات ربما لا تشتغل. فأنا أذكر الآن لما تكلم على الجمعي جاء بأمثلة لجمع التكسير، هذا بأوزان لجمع التكسير، وهذه الأوزان إنما تبحث في كتب الصرف أو النحو المطولة كالألفية مثلا، والثالث في دراسة الأجرومية بمعزل أو بمغنى، بمغنى عن مثل هذه الأوزان التي ذكرها لجمع التكسير القيلة مثلا. نعم. انتهى؟
نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم
شيخنا. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه كلمات يقال إنها محاضرة ثانية لهذه الدولة، وموضوع الحديث في أهمية اللغة العربية للمسلم، فنتكلم أولا على وضع اللغة في هذه العصور المتأخرة وتفصيل بعض اللغويين من أهل العلم قبل 100 سنة لذلك لهذا الوضع. يقول ذلك العالم: غير خاتم أن روض اللغة قد نشط لهذا العهد أنهار وظلت بعد المبارك أزهار، وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها وعيش الضرب في سهولها وحزونها وهجرها كما تهجر اللئام، مع أنها كريمة الكرام وكساء خواطر الأنام. هذا هو اللغة من قبل أزمان، فهو ذلك بعصرنا وزمننا هذا، إلا أن اللغة ذات أهمية للمسلم. اللغة سواء كانت عربية أو غيرها، وكلامنا عن العربية لما لها من ميزة فهي لا تقارن بغيرها، لأنها أشرف اللغات وأسماها وأوسعها. فاللغة أوضح أداة إلى التعبير عن المقاصد، وقد قدر الله جل جلاله أن يكون كلامه الذي هو القرآن عربيا، وبعث إلينا رسولا عربيا، وهذه اللغة العربية لها ثمن وترائق أصيلة بمعرفتها وتطبيقها في النطق بهذه اللغة تكون لغة حقيقة لإخبارها إلى مراد المتكلم، فيحصل التفاهم على الوجه الصحيح كما هو الشأن في كل لغة. والمسلم عربيا كان أو عجميا بحاجة ماسة إلى فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، اللذين هما بلسان عربي مبين، فبقدر ما يفقه المسلم العربية بقدر ما يصل إلى فهم مراد الله. وليس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي كغيرهما من كلام العربي، فإنهما يشتملان على أحوال خصوصية تستفاد منها معان زائدة على فتح المعنى الذي يمكن أن يؤدى بغيرهما. فهذا الاشتمال على الأحوال الخصوصية هي بلاغة القرآن وبلاغة السنة النبوية. ومن هذا يدرك المتأمل أهمية معرفة اللغة العربية لغة القرآن والسنة للمسلم، ذلك لأن المسلم يهتدي بها، أي بهذه المعرفة للغة العربية، إلى الصواب في فهم المراد من الشارع، فيعبد الله على تفصيلة وبينة، فيكون السعي والتعلم للعربية عبادة، لأنها وسيلة إلى غاية عظيمة هي علة الحياة وسر الوجود. تاريخ هذه اللغة، هذه اللغة ممتدة الجذور إلى جاهلية العرب العرباني قبل الإسلام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هي لغة الإسلام الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وخبرت هذه اللغة بأكوار طور هو طور الجاهلية الجهلاء، وكانت اللغة فيه في هذا الطور على الأثارة القوية، لم تشبها شاربة من غيرها. فكان الجاهليون العرب لا يعرفون إلا اللغة الفصحى في جميع أحوالهم وتقلباتهم ومناسباتهم وخطابهم في الجد والهز والسلم والحرب والمباعدة والمناصحة والمحاورة بالترفيه عن النفس وما إلى ذلك، فكانوا ينطقون بها. فتجدهم على أصل هذه العربية، مع ما كانوا عليه الكفر، لأن اللغة قد خلقت هكذا، فهي فيهم جبلية تبعية لا حنك فيها ولا شرى. حتى جاء الإسلام وهي على وضعها التبعي القوي، وكان القرآن عربيا والنبي عربيا، بعث إلى العرب وغير العرب لحكم من الله عظيمة، والله يفعل ما يشاء. فارتفعت اللغة العربية بسبب الإسلام في قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آفاق من علياء البلاغة العربية لا عهد للعربية بها قبل الإسلام. فأدرك القرآن وكذلك السنة إلى اللغة ميزة لم تكن لها في الجاهلية. والقرآن والسنة محفوظان لتلك الميزة العربية العالية الغالية. إلى أن البعث بدأ يسري إلى هذه اللغة الشريفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا تضاعف البعث شيئا فشيئا لأسباب عدة حتى بدل الثوب الأصيل للنطق العربي الفصحى بالثوب الدخيل له العامية أو الجارية التي قال عنها بعض العلماء المحققين ممن تقدم إنها أي العامية ليست من لغة العرب، لأن العرب الأقحاح في عصر السليقة لم يكونوا ينطقون بها. ولذلك من كان لا يعرف إلا العامية فقط فإنه يكون في عتمة من أساليب الكتاب والسنة لا يدرك حقائقها، تكون غريبة عليه. وجوه من أهمية العربية الفصحى للمسلم المتعدد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه ونجب اليه لا متبوعا. هذا كلام الشافعي في الرساله. حكم تعلم العربيه وتعليمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء الثاني والثلاثين صفحة 252، قال رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن النائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا كبيرا. كان نقصا وعيبا. فكيف اذا جاء قوم الى الالسنة العربية المستقيمة والالزام القويمة فافسدوها بمثل هذه المفردات، اشار الى هذه المفردات سابقا، والاوزان المفسده للسان، واشار الى هذه الاوزان بمثقال، فافسدوها بمثل هذه المفردات والاوزان المفسده للسان الناقله عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهدي به إلا قوم من الأعازم التماثل الصميان. انتهى كلام رحمه الله. فاللغة ذات أهمية بالغة لطالب العلم الشرعي، وذلك لأن هذه العلوم التي يطلبها مصبوبة في قالب العربية الفصحى، ولو صبت وتقدم أن العربية الفصحى هي لغة القرآن ولغة السنة، فلو صبت هذه العلوم التي يطلبها التاريخ لو صبت في قالب العامية مثلا لأخلت بهذه العلوم وأفسدها، وهذا معلوم بأدنى تأمل، وذلك لأن العربية وكذلك كل لغة لها أصولها وقوامها، ومن حرف عن تلك الأصول والقوام فلا يمكن أن يستعمل للإفهام كما يراد من العربية الفصحى، ولذا لا يمكن للطالب أن يلتقي في فهم معاني الكتاب والسنة إلا إذا ارتقى في فهم العربية وفقهها. ومعرفة الطالب للعربية قبل أن يعمد إلى تفسير الكتاب أو السنة خير معين له على فهمهما. فإذا عمد إلى ذلك دون معرفة سابقة للعربية سيعود إلى العربية فيما استغلق عليه من أساليب الكتاب والسنة التي يريد فهمها. وقد وفهم العربي جديد لأن العربية والحرب هذه علم من العلوم ولها ولهذا العلم درجات فهناك علم للمستفرين أو لأصحاب الاستفاء أو للمبتدئين وهناك درجة علمية للمتوسطين وهناك درجة عالية للمنتهين والانتهاء بالعلوم بحر في الحقيقة فالذي يريد أن يفسر الكتاب أو السنة لا بد أقل من أقل أو أقل ما يطلب منه أن يعرف مبادئ العربية وهذه المبادئ لا تكفي في معرفة كل ما سيعرض له من أساليب الكتاب والسنة فلا بد من العناية بمعرفة العربية إلى درجة يكون الناظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينغلق أمامه كثير من ذلك وإلا فالرتبة المتناهية أو الرتبة العليا ذات فسحة وسعة كما هو الشأن في العلوم الشرعية والعربية واسعة جدا حتى يكون الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إن العربية لا يمكن أن يحيط بها أو يعرفها إلى النهاية إلا نبي إذا فما أدنى النهاية ينبغي لطالب العلم أو للمنتهين أو للبالغين بدرجة العلم أن يعرفوها وإلا ما سيدركون من معاني الكتاب والسنة ما يريدونه بسهولة أثر عدم العناية بالعربية في هذه العصور وقبل هذه العصور يلاحظ المتأمل أن الغالب على المسلمين اليوم عدم العناية بالعربية لأسباب لا يمكن التعرض لها الآن وعندي على ذلك أمثلة كثيرة من بعض طلبة العلم أو من طلبة العلم وغير الطلبة والمسلمين فمن الممكن أن نذكر مثالين ولا أدري هل هذان المثالان يناسب المقام ذكرهما يا ابو الوهاب
نعم شيخ
يا ابو معي
معك شيخ
اذكر مثالين
يا ريت تفضل
ها
تفضل شيخ
احد المثالين ممن ينتسب الى العلم والآخر ممن ليس لطالب علم إنما يذكر مثل هذين المثالين لنعرف ما ينسب إليه عدم العناية بالعربية من آثار سلبية في المسلم مثال وقع بالمدينة النبوية وكنت صاحب قصته ذلك أن بعض من يعرفني بالمدينة طلب مني أن أكون أهل الشاهدين في أمر في المحكمة الكبرى فاستجبت له وذهبنا إلى المحكمة ودخلنا على القاضي لا أعرفه قبل ذلك ولا يعرفني فسألني عن هويتي حسب الجاري من المياه فأعطيته إياها فقلب صفحاتها يبحث عن اسمي فوقعت عينه على اسمي ابن عوف فاستنكر واستغرب قائلا ما يعرف هذا مثل هذا الكلام وتعجبت منه مستغربا ايضا وانما تعجبي لاني وجدته قادرا فليس انسويا من اهل العلم على كل حال له درايه لم يتعلم فتره هذا الموسم ولا يمكن ان يصل الى هذا الموسم الا وقد درس الشريعه والشريعه وعاؤها لغه العرب لغه القران لغه النبي صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير هذه اللغة فلما استنكر تعجب لأن مثل هذا ينظر هل مثل هذه التسمية صحيحة عربية وجاذبة شرعا ينظر إلى هذا لأن الأعلام كلها في الأصل لم تكن لأصحابها بل نقلت وأطلقت على أصحابها إن فلا تقول أنا أستغرب هذا الاسم على فلان مثلا فإذا استغربت مثلا هذا الاسم إذا فلك أن تستغرب أيضا لو رأيت شخصا قد سمي محمد لأن كيف تعرفنا أن هذه الشخصة وضع عليها بالعلم ما تعرفه إلا إذا أخبرك بأن اسمه كذا هكذا فهذا هو هذه هي القاعدة العالمية قاعدة الأعلام في لغة العرب فالعلم قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف وقد يكون جملة فعلية وجملة اسمية هذا كله موجود في كلام العربي الفصحاء سابقا وكذلك في زمن السلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة فهذا كثير جدا فكونه يستغرب هذا محل تعجب وان دل هذا على شيء انما يدل على قلة العناية بما في العرب وإلى مثل هذا لا يستغرب ولا يستغرب لا سيما إذا كنت لا تعرف القبر ولا عرفت القبر فما وجه الاستغراب لكن هذا إنما ذكرت مثالا لعدم العناية بالعربية هذا مثال ومثال آخر هذا وضع لي أيضا وعلى صاحب القصة وذلك في وقت من أوقات الحج قبل ما قبل كم سنة عشرة أو خمسة عشر سنة من مدة لا بأس بها مدت فهذا رجل أتى من بعض دول إفريقية الغربية وكان مسؤولا كبيرا في الدولة لأنه كان مديرا عاما لأكبر بنك في عاصمة تلك الدولة وكان مسلما فجاء في الحج واتفق أن التقيت به في منى وما كنت أعرفه فدلني أحد الإخوة عليه ودار الحديث بيننا بعد ذلك فكان مما سألنا عنه أنه قال لي هل أنت تعرف الفرنسية؟ فقلت لا أعرف الفرنسية إلى هذه الدرجة لا أعرفها فقال لي يا حبذا لو أردت الفرنسية لأن مثلك لو ذهب إلى إفريقيا والدعوة فإنه يدعو بلغة الإفريق ويجذب كثيرا من المثقفين الفرنسيين في تلك الدولة كلها من البلاد الغربية كلها وأغلبها مستعمرة فرنسية. فهو ذكر هذا من طيب قلب صحيح. إذا كان المثقفون إذا كنت تخاطب المثقفين باللغة التي تثقفوا بها ويعرفونها جيدا فإنهم سرعان ما ينجذبون إلى دعوتك. فقلت هذا صحيح لكن ليس لسبيل الله إلى جعل المفرد للآن لأني مشغول بغيرها. لكن كلامك صحيح الدعوة بالدعوة صحيح. ثم قلت له بتوريد جاء بالنوبة لي الآن هكذا رأيتنا أسأله هو أيضا. فقلت له هل أنت تعرف العربية؟ فقال لا. فقلت له إذن أنا أنصحك وأطلب منك أن تعرف العربية لنفسك أولا أنت طلبت مني أن أعرف الفرنسية للدعوة وأنا أطلب منك أن تعرف العربية لتتعبد الله بها وذلك لأنك ستصلي وتذكر الله وهذه الصلاة لا بد فيها من عربية وتأتي الأذكار وما أشبه ذلك. فأنصحك أن تتعلم العربية لهذا أولا لإسلامك أولا لا لأن تدعو بالعربية لا لأن تدعو الناس بالعربية كما أمرت لأن أتعلم الفرنسية لأدعو الناس بها لكن نفسك أعذرك بتعلم العربية. ثم قلت له هذه نصيحتي والآن أسألك هل أنت تعرف الفاتحة؟ فلا أجابني وقال أعرف لا أعرف. وهذا شيء عجيب جدا مع أنه جاء بالحج وهو مسلم لا شك لكن محل الشاهد عدم العناية بالعربية. والآن في كثير جدا جدا لكن هذان مثالان أتيت بهما ليعرف ما في الواقع للمسلمين اليوم من عدم العناية بهذه اللغة الشريفة وما لي عدم العناية من آثار سلبية في المسلم. يكفي؟
الشيخ فيه مجموعة من الأسئلة إذا أمكن.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول بارك الله فيكم ما هي أجود الكتب وأمكنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية؟
وهذا يعني كتاب واحد يكون
ما هي أجود الكتب وأمكنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية؟
وأجود الكتب هنا الكتب كثيرة على كل حال. مثلا تجد بيان فضل اللغة العربية في كلام العلماء بعض العلماء في أماكن خاصة من بعض مؤلفاتنا كما ذكرنا أن ذكرنا عن الإمام الشافعي في المسألة وكلامه هذا جامع شامل. وتجد في ذلك كما أوفيك الألف تجد ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهذا الكتاب مجموع الفتاوى تجد البيان عن فضل اللغة العربية فيه كما تجده كذلك أي كما تجد البيان عن فضل اللغة العربية في كتاب آخر له اسمه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجبل الباطل. تجد بيانا وكلاما له في الصف العربية ايضا كذلك، وتجد كذلك مثل هذا في الامام الشافعي في الموافقات، فقد تكلم على صف اللغة العربية وأصاب إصابة جيدة فيها أيضا. وتجد كذلك في مثلا تجد مثل هذا في كلام لابن القيم الجوزية الدمشقي في كتاب له سماه بدائع الفوائد، تجد كذلك شذرات من الكلام على فضل العربية، لا سيما في بيان اتساع العربية وأساليبها التي لا يمكن للإنسان أن يعرف أسرار الكتاب والسنة إلا إذا عرف هذه الأساليب في اللغة العربية. فهو على كل حال هذا موضوع مبسوط. غالبا ما تجد أن العالم إذا جاءت مناسبة له في كتاب له يألفه، في كتاب ألفه جاءت المناسبة العربية، فتجد يفيد الكلام ويمنع البيان لفظ العربية. فهذا في الحقيقة مبسوط، البيان لفظ العربي مبسوط عند العلماء في كتبهم. فمثلا تجد مثلا بعض المؤلفات لبعض العلماء، بعض علماء اللغة إذا قرأت هذه المؤلفات تدل على فضل العربية. وهذا مثلا في كتب الأدب الكبار كالكامل المدرب، وكذلك البيان السبيل الجاهل، هذا إن كان تجليا لكن كتاب الجاهل العربية تستفيد من جهة العربية النحوة وتعرف مكانة العربية. وكذلك في كتاب السيبوي، كذلك كتاب السيبوي ذلك الكتاب العظيم الذي هو بحر الكتب النحوية، فجميع كتب النحو عائدة إلى هذا البحر. وهكذا الكلام لفظ الدوارس العربية في إذا جاءت مناسب لأي عالم في كابسه يتعرض له. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل يعد متن الأجرمية على التحقيق كما يؤكد الكثير من أهل العلم والتخصص هو أسهل متن بالنحو العربي، أم يوجد متون أسهل منه حفظكم الله؟
هذا وفي الحقيقة كتاب بورد فيه بسبب إخلاق مؤلفه، وهو كتاب قصد المؤلف أن يضع اللبنات الأولى لهذا الكلام ووفق أي مطلوب، فجاء بهذه اللبنات الأولى في أسلوب ميسر. لا يمكن أن يوجد في الحقيقة في كتاب أخفر، ما أعرف إلا في كتاب أخفر وأسهل وأدل على أصول هذا الفن من هذا الكتاب. لو وجدت كتابا في مستوى هذا الكتاب فإنه قد يوازيه، لكن كونه يكون أسهل منه فهذا في الحقيقة ليس المعروف، وصغير مثبت أي مخلوقين إذا وضع هذه الأصول الأولية في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد بارك الله فيكم؟ من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد؟
هذا في الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن علماء أهل السنة والجماعة المؤتمنون على النحو العلماء كثيرون، وأهل السنة من كلام الموجودون وهم أيضا كثيرون، فهل يقصد بهذا المتقدمين من الطبقة المتقدمة أو ما يقصد به علماء أهل السنة المؤتمنين في القرون الوسطى أو في هذه العصور المتأخرة؟ هذا السؤال مظلم جدا. لكن مثلا المتقدمين مثلا من فوق طبقة سيبويه مثلا كالخليل وهو أحمد بن فراهيد، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، وكذلك عمرو بن العلاء، وهذه ومؤلف الإمام يونس بن حبيب من شيوخ سيبويه أيضا، هؤلاء طبقة فوق طبقة السيبويه من هذه الطبقة اللي ذكرت بعض منهم هم شيوخ سيبويه. فالطبقة الأولى الطبقات المتقدمة عموما تجد فيهم السلامة وتجد فيهم الأمن من جهة الاعتقاد عموما، هكذا مثل سيبويه نفسه وكذلك من صوته عموما هكذا عموما تجد فيهم السلامة. فسيبويه مثلا في كتابه هذا إذا قرأته أو تعرفه تجده لا تجد عليه ما يؤخذ من اعتقاد، لو وجدت هذا فهذا قد يكون قليلا وهكذا لو وجد، لكن لا تجد هذا. وأما من بعد سيبويه من بعد طبقة سيبويه إلى ما بعد القرن الثالث مثلا، لأن سيبويه في القرن الثالث كان سيبويه في القرن الثالث، وكان شيخه أحد مشايخه وهو أبو زيد الأنصاري من أهل المدينة، وهؤلاء متقدمون جدا من القرون المفضلة، فلذلك لا تجد فيهم هذه المآخذة في الانحراف العقدي. فالذين في القرون الوسطى عموما تجدهم هكذا سالمين، تجدهم سالمين، لكن بعد هؤلاء الى ما بعد القرن الرابع او من بدل القرن الرابع وهكذا تجد ان علوما دخل في العلوم العربية أو في العلوم الشرعية مثلا بسبب دخولها حصل شيء من الكلام الذي ليس مستقيم عند أهل السنة والجماعة في اللغة العربية، مثلا هم يدخلوها في العربية أو يطبقون بعض القوانين العربية وفق هذا الانحراف العقدي. هذا حصل بعد ذلك بعد القرون المفضلة، وعليه لو أتينا إلى علماء في ما بعد القرن الثالث سنجد علماء هم معتزلة، علماء في العربية هم معتزلة وهم ماتريدية الشيخ وهم أشعرية مثلا، كل هذا تجد فيه. فمثلا تجد أبا عدي الفارسي، وهذا كان كبيرا جدا في العربية هم نجوم العربية، لكن كنت تجد عنده شيئا من الاعتزال، وكذلك تلميذه ابن جيم هذا فيه اعتزال، تجد كلامه في بعض كتبه كالمنصف وكذلك الخصائص تجد كلاما له يكون فيه تأييد أو نصرة للاعتزال، لكنه عن حسن نية منه يرى أن هذا من حق، وهذا أيضا جهل على كل حال، لكن هو يرى أنه حق. وفي ذلك تجد مثلا الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري، هذا في القرن الخامس بعد هؤلاء، فهذا تجد معتزليا كبيرا حتى يستخرج بذلك. فكان إذا أتى إليك سارة يدق الباب، إذا كنت من الباب قال أنا الزمخشري المعتزلي. لكن في الحقيقة أصيب بهذا الانحراف العقدي، قد يكون قائل هل هذا عن حسن نية منه وعدمه، ولأنه ما تبين من الحق أو ما وجد من بينه من الحق أو لا، فهذا قد يقالها إلا فهو منحرف هنا في الاعتقاد. وتجدرس تجد كلامه في العربية دي. إذا كانت المسألة عربية ولها علاقة بما يتعلق بالله بالشرع وما أشبه ذلك، فقد تجد له انحرافا في هذا وهكذا. فعلى كل حال مثلا عندك في مثلا ابن مالك مثلا، هذا بعض القرون المفضلة هو في القرن السابق، في القرن السابق هذا ايضا ابن مالك يغلب عليه الاستقامة، تغلب عليه الاستقامة، فلم يرد أشعرية هكذا. فهو ممن يعتمد في كتبه، وإن كنت قد تجد بعض، وإن كنت قد تجد بعض هنات في كلامه لو علاقة بالعقيدة مثلا، أو في بيان مسألة، أو في بيان أو شرح آية من الكتاب والسنة من آية الكتاب، ويكون في هذه الآية أو تكون في هذه الآية مسألة عقدية، فتجده أحيانا تجده يوافق تفسيره تفسير الأشاعرة أحيانا، لكن هذا قليل ولذلك لا يعتبر من الأشاعرة هكذا، وبعضهم وغيره كذلك كابن هشام مثلا الأنصاري تجد كذلك، مع انه كان حنبليا لكنك تجد في احيانا في تفسيره لبعض الايات القرانيه تجد له تفسيرا او اعرابا يوافق المعتقد الاشعري مثلا وهكذا. اذا فالعلوم المتقدمون جيدون، طبقه السيبويه جيدون من حيث الجمله، طبقه السيبويه طبقة السيبوي الذين هم الطبقة الثانية هكذا، فهؤلاء من حيث الجملة جيدون، والذين بعد السيبوي كذلك، لأن الذين في القرون المفضلة تغلب عليهم الاستقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول ما هو أجود معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن، وفي شرح غريب الحديث، وفي شرح الألفاظ العربية الغريبة عموما؟
الأول في شرح غريب القرآن.
نعم.
وفي شرح أحسن معجم
أحسن معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن.
في شرح غريب ألفاظ القرآن.
نعم.
الغوة إذا خصه بألفاظ القرآن فهذا المعروف فيه المفردات في غريب القرآن، هذا للأصفهاني، هذا غريب القرآن، شرح غريب القرآن هذا المعروف فيه. لكن بعض المفسرين الذين فسروا القرآن كله تجد بعضهم يجيدون تفسير مفردات القرآن إجابة جيدة كاملة، تجد هذا مثلا عند القرطبي، لكن ليس خاص بتفسير الغريب فقط، أما الخاص بتفسير الغريب هو المفردات الواحد للغاية بالأسفهاني، هذا مشهور بهذا، وإن كان هو أيضا فيه شيء من الأشعرية في الحقيقة، لكن المفردات هذه هي جيدة، ليست على المفردات التي يحصل فيها شيء من التفسير. إذا كانت المفردة تتعلق بالله كالساحل مثلا، يكشف عن ساحل مثلا مثل هذا، قد تجد عنده أحيانا تفسيرا له على ما عند الأشاعرة. وإلا تفسير مفرد القرآن فكرة المفسرين الذين فسروا القرآن جميعا، هذا ما يعرف في هذا. ومفسرون للقرآن هم كثيرون من المتقدمين والمتأخرين كثيرون، فتجد عندهم كثيرا، تجد عندهم تفسير مفردات القرآن، لكن ضمن التفسير لا أنهم خصوا تفسير المفردات بكتابهم، إلا ما كان من هذا من صاحب المفردات في غرب القرآن للراغب الأصفهاني. نعم. وماذا بعده في تفسير عيسى في غريب
الحديث؟
غريب الحديث، غريب الحديث من أحسن ذلك. غريب الحديث للهروي، غريب الحديث للهروي، هذا تجد في أربعة أجزاء وهكذا. وكذلك للزمخشري، الزمخشري بن فائز في غريب الحديث، هذا جيد في غريب الحديث. نعم.
وفي شرح الفاظ العربية الغريبة،
وفي شرح الفاظ العربية الغريبة، هذا عندك تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، هذا جيد، هذا من أصول أبو المهجمات الأصلية، فهذا أولا يقدم ثم الصحاح للجوهري ثم القاموس للفيروز أعدادي ثم اللسان لابن منظور الإفريقي المصري وهكذا. هؤلاء الكتب الجيدة، أصحاب هذه الكتب لهؤلاء جيدة في بيان غريب مفردات اللغة. والغريب في الحقيقة هو هذه المهام القوانين ليست في غريب فقط، لأن كونك غريب أو لأن كونه غريب هذا معناه مع الغريب أن تكون الكلمة ذات غرابة، ذات غرابة لعدم اشتهار معنى الكلمة، لأن العرب الفصحى ما كانوا يستعملون كثيرا، كانت معناها غريبة غريبا لأجل هذا. وإذا في العربية صحيحة فصيحة، لكن المعنى غريب لعدم الاستعمال ولعدم الاشتهار في هذا المعنى، فصارت النسخة غريبة. فالغريب في الحقيقة يدل معناه هذا. وأما تفسير المفردات عموما فهذا موجود فيما تقدم من نحو تهذيب اللغة والصحاح الجوهري والقاموس ولسان العرب، فهناك كتب. لكن الغريب هكذا هذا لكتاب المفرد في هذا، لعله مثلا يوجد هذا، مثلا يوجد كتاب خاص لهذا ألفه أبو زيد الأنصاري، النوادر في اللغة مثلا، فالنوادر في اللغة من هذه الكتب التي تعتني بالغريب فقط، بالغريب فقط، لا في شرح المفردات كلها هكذا لا، لكن هذا خاص بالغريب، النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، وكان في القرن الثاني، كان في القرن الثاني، وكان من قرون السيبوي، وكان معاصرا لشعبة الحجاج، من أوائل نقلة الحديث في هذه المدينة النبوية على ساكن الأصل والصلاة والسلام التسليم. وإيش؟
سؤال آخر.
أحسن الله إليكم، هل الأصح أن نقول اللغة العربية أم اللسان العربي؟
هو ما يقول الأساسيين من العرب اتخاذ وجود اللغة العربية أي لسان العرب حتى قال اللغة العربية هي لسان العرب ولسان العرب هي اللغة العربية. لكن إذا قلت لسان العرب فهو اختلافنا صحيح ما نقول هذا أفصح من هذا لكن قد يوجد مقام من المقامات في التخاطب مجيئك بلسان العربي يكون أنسب وأبلغ وفي مقام آخر مجيئك باللغة العربية يكون أنسب وأفضل فقط. هذا في الحقيقة كون هذا أفصح أو أولى من هذا هذا شيء يبحث عنه في المقامات في مقامات الكلام في مقامات التخاطب في مقامات ذكر أحد الاسمين فقط وهو كلام صحيح كلام أصح. لكن متى نقول لسان العرب هذا لا يمكن. على كل حال بحاجة إلى الرسال لكن على هذا يكفي في أنه سواء ما أذكر الآن يكفي أنهما سواء أصالة لدلالة ملكي واحد. لكن متى تكون تضيف لسان العرب ومتى تأتي باللغة ثم تصفه بالعربية هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب يعرف هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب فقط. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل لطالب العلم المبتدئ أن يجمع بين نوعين من علوم اللغة العربية في وقت واحد كأن يجمع دراسة متن في النحو وآخر في الصرف وجزاكم الله خيرا.
هذه ليست خاصة بالعربية فقط لكن هذا عام في علوم الشرع كما عليه درجة السلف عالم السلف من كان منه السلف وإلا مثلا في القرون الوسطى للقرن الرابع إلى القرن السابع وهكذا تجد القرن العاشر وهكذا تجد علماءنا لا يجمعون بين فنين لا يجمعون بين فنين أو كتابين في فن واحد هذا المعروف عندهم أو هذا المعروف عندهم. والأسباب في ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى النتيجة في التلقي على هذا المنهج فإن النتيجة لهذا المنهج في التلقي هو الهية كما تكون والضبط الجيد والحفظ للعلم ولذلك ما كانوا يتعجبون وليس أمامهم غاية يريدون البلوغ إليه وربما فترة همة بعد ذلك فلأنهم كانوا يكونون العلم بالعلم فلذا يريدون إتقانه فيسلكون السبيل الذي به يتقنون العلم والعلم الفقير فكونك تجمع عدة فنون أو عدة كتاب في اليوم وإن أمكنك أن تفهمه قراءة لكنه لا يمكنك أن تضبطه ضبطا وتحفظ النص حفظا إذا كبر فإذا قل أن تتذكر منه وإن كان ينظر لتمكن وينظر النتيجة في هذا الطلب أو في الطلب على هذا المنهج لأنه ما كان متعجبا فلذلك ما كانوا اجمعوا. لكن إذا عرفت العلة وضعنا من التمكن والضبط والحفظ إذا عرفنا هذا إذا لا نستغرب لماذا لا يجمعون لأنه يعرفون أنهم إذا جمعوا كثيرا ما يمكنون كما يريدون الاتقان فلذلك ما يجمعون بين سمين. لكن إذا كان الإنسان يأنس من نفسه أنه يستطيع يجمع بين سمين في الطلب لقوة نفسه واستعداده وذكائه وما إلى ذلك، فلعله لا يكون هناك حرج نظرا له هو نظرا لهذا الطالب الذي آنس من نفسه القدرة على الجمع بينهما مع التمكن من ذكر المتن بالحذو والفهم، فلا يمنع عندئذ. وقد كان بعض شيوخنا وهو شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكرمي الشيوخي رحمه الله صاحب أدواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كان على هذا المنهج، لكن بعض المشايخ قال له أنت تفرق أن تجمع بين الثنين فقط لا تزيد على هذا نظرا لما وجد فيه من استعداد لهذا. إذا فالمسألة معللة وهي هل أستطيع أن أتمكن من الترك والإتقان والحفظ إذا جمعت بين الثنين أو لا؟ فهذه العلة. فعلى كل حال الإنسان فقير نفسه، لكن كلما أفردت ولم تكن على عجل وأنت في سلم من أمرك، كلما أثبتت في يعني طلب العلم شيئا فشيئا، كلما كان هذا أمكن لتثبتك وتمكنك في العلم ورسوخك فيه. ما هو إلا هذا، لكن إذا لم تريد هذا التمكن فأنت تستطيع أن تقرأ ما تدري أو ثلاث أو أربع، فهذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في علم المنطق مباحث تخص علم اللغة العربية؟
هل في علم المنطق مباحث تخص
اللغة العربية؟
هو المنطق في الحقيقة هذا السؤال هذا الجواب إذا قلت ما المنطق؟ أولا أفهم هذه المتعارف هل في هذا المنطق المباحث يخص اللغة العربية وهكذا، ثم تعرف هذا بعد هذا. المنطق في الحقيقة فن يقول المحققون من علمائنا إن المنطق مهيمن، يعني مهيمن على العلوم. ليس معنى هذه الهيمنة أن هذه العلوم متوقفة عليه، لا وكلا، لكن لأن المنطق في الأصل هو الفكر الصحيح المستقيم، والفكر الصحيح المستقيم تستطيع أن تدرك به بعض المسائل في أي فن، تدرك به بعض المسائل في أي فن من جهة صحة بعض هذه المسائل وعدم صحتها بعقلك القوي الصحيح. فتقول مثلا جاءت مثلا في الصرف او جاءت مثلا في كذا او في الحديث او في كذا، فتقول ان هذه المساله لو كانت كذا لكانت كذا مثلا، لكن هذا ليس مستقيم بالعقل. فتجد ان مثل هذا ان ما تقول من مثل الفكر تجد صحيحا بذاته الفن. فهذه اقوال كثيره، وهذه حقيقة المنطق. إذا كان العقل السليم، إذا كان عقل الإنسان سليما وفطريا وعاليا وذكيا، فإنه قد يتنبه أو ينتبه في الكلام على بعض المباحث في أي فن سواء كانت العربية أو غيرها، فيكون هذه المسألة كيف هذه المسألة هنا؟ هل يستقيم هذا في العقل؟ لكن بشرط أن يكون قد عرف بعض هذا الفن معرفة ما من حيث هي، من حيث هذا الفن فيتكلم أحيانا على بعض المسائل الفنية ويكشف الخطأ باستقامة فكره الصحيح لهذه المسألة في هذا الفن. إنه ليس فنا خاصا بالعربية ولا بكذا ولا بكذا، انما هو كما قال بعض المحققين يهيمن على سائر الفنون، ليست هيمنة أساس وأصالة، لكنها هيمنة انتباه واكتساب لما قد يقع في الفنون من أخطاء. هذه الأخطاء لو رجعت إلى أصول الفن بالتعويض إذا من الأصول لا تسلمها، لا تسلمها أيضا. هذا من هذه الواقع المنطق. ولذلك يقول بعضهم إن كما قال الأخباري في متن سلم يشير إلى حقيقة المنطق الصحيح الذي لا يعرف الشرع، يقول فبعضها المنطق للجمال يثبته كالنحل لسانه، فيعزم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إذا فهو إذا كان الفكر صحيحا سليما فإن هذا الفكر الصحيح هو العقل الصريح، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح كما قرره المحققون من علمائنا المتقدمين من السلف، أي من السلف قصدي بالسلف الذين على منهج السلف. نعم
أحسن الله إليكم. نعم شيخ أي فهمت أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كتاب الكتاب المعاصر جامع الدروس العربية.
جامع الدروس العربية.
نعم.
هذا لموس للشيخ مصطفى الغلالي.
نعم.
هذا الرجل كان في بيروت وأصله من قرية بين مكة والمدينة، فهو عربي في الصميم، لكن الأجداد نزحوا من مدة طويلة إلى بيروت، وهو كان معاصرا للشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في وقته، وترك وتعلم عليه. وكان مصطفى الغلايني أعرفه جيدا، أعرفه من كتبه، كان من أهل المعرفة بالعربية حقا، كان من أهل المعرفة بالعربية، هذا صحيح. فكتاب جامع الدروس العربية جيد. فينبغي أن يستطيع طالب العلم أن يستفيد منه، فهو ألف هذه الكتب على الطريقة المدرسية المنهجية، فهناك دروس للعربية للمدارس الابتدائية ودروس كذلك للمدارس الإعدادية ودروس لأجل المدارس الثانوية وجامع الدروس العربية. فهو رحمه الله عمل هذا الكتاب وهو يشكر عليه لأنه جيد، كتاب جيد. نعم.
الله إليكم. بقي سؤالين شيخ إذا أحسن الله إليكم. هل الأفضل لطالب العلم المبتدئ الذي أتقن الآجرومية أن ينتقل مباشرة إلى الألفية أم يدرس قطر الندى؟ لأن هناك من يقول أن الألفية تتضمن ما في قطر الندى وزيادة.
هو صحيح هذا، لأن درجة الألفية عالية، فلا شك به، لا شك أنها تتضمن ما في قطر الندى، إلا أن الطالب الذي يكون في حل من أمره أو في شيء من أمره ليس مستعجلا، ويا أنه يستطيع أن يتدرج في الطلب حتى يتمكن بسهولة من فهم المسائل. إذا قرأ الأجرومية فينتقل إلى كتاب متوسط كقتل الندى، ثم بعد قتل الندى ينتقل الى الألفية. فهذا التدرج مرغوب فيه ومهم للطالب على الفهم الكثير للمسائل، ولا تعب. لكن لو انتقل من الآجرومية الى الألفية ليس معنى ذلك انه ما يمكن يعرف الألفية، لكن قد يقال سيعرفها بشيء من بذل الجهد وما إلى ذلك، وفقط مثل هذا وليس لم ينتقل، لا معنى انتقل من الآجرومية إلى الألفية، لكن لو تدرج لكان هذا أحسن له
وأوفى له في جمع وضبط المسائل كما ينبغي. نعم.
الله إليكم.
سؤال أخير، هل تنصحون الطالب المبتدئ بعلم الصرف أن يحفظ مثل لامية الأفعال أو نظم المقصود، لأن هناك من يقول أن نظم المقصود أسلم ويعتني بالتقعيد أكثر من الأمثلة بخلاف لامية الأفعال.
بخلاف لامية الأفعال هو على الكتابان الحق قال أن المقصود الذي ذكره قد يكون فيه شيء من سهولة التعبير أو تسهيل التعبير أو تسهيل أو أسلوب سهل ميسر وهكذا، إلا أن لامية الأفعال أقعد منه من جهة أن الإمام ابن مالك قصد بلامية الأفعال وضع أصول لصرف الأفعال، فهذه الأصول التي عمد مالك إلى تقريرها في اللامية إذا حفظ أو عرف أو قرأ الطالب اللامية فإنه سيحوي هذه الأصول وهي أصول جيدة قوية جدا، أو الصرف أي أي صنف تجد مسائله كثيرة الأصول أو كانت كثيرة، فاقتصر ابن مالك على بعض الأصول الصرفية للأفعال في هذا الكتاب. إذن فمقدار ما في هذا الكتاب في هذا الكتاب لهذه الأصول قد أتقنت، قد أتقن هذا المقدار لهذه الأصول في اللامية، وابن مالك يمثل إلا أنه لأقعدية الكتاب تجري فيه صعوبة أكثر بالمقصود، وذلك كما قلت سابقا فيه يسر في أسلوب المقصود، يسر حتى من جهة النظم تجري يسر وسهولة، بخلاف لامية الأفعال فإنه من البحر البسيط أحد أطولي بحور الشعر، فيجمع أوزانا ويجمع هكذا ويجمع كلاما في بيت تجد طولا في هذا البيت، وربما تجد بعض الأبيات في البادية يصعب عليك أن تنطق به وتفهمه من أول وهلة، يصعب كما في قوله وحسنت أحوانت لك لنقى قال لك جرب هرولت مرتحلا، وحضنت أحوانت نفس لنقى قال لك جرب هرولت منتقلا مثلا، فهذا ذكر في هذا البيت أفعالا أو أفعالا مع أوزانها، فهو يذكر تارة المثال ويقصد بالمثال الوزن، وقد يقصد وقد يذكر الوزن فقط دون ان يذكر المثال حسب ما يقتضي النظم، فلا شك ان الكتابين لكل ميزه، على كل حال لكل ميزه، ميزه اللاميه الاقعديه في المقدار الذي جاء به وذات المقصود فيه سهولة، سهولة في الحقيقة في التعبير، والطالب يستطيع أن يتناول الكتاب بنفسه ويستطيع أن يفهم بنفسه ولو لم يشرح له، بخلاف اللامية فإنك تحتاج إلى شخص، إلى شاعر يشرح لك ويفك لك الأبيات. نعم.
شيخ جاء سؤال،
نعم
جاء سؤال أخير،
جاء ولا كان موجود.
سؤال أخير، فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب التحفة الفنية بشرح المقدمة الآجرمية لمحمد محي الدين؟
ما هو التحفة الفنية لعالم مصري كان متمكنا في العربية لا شك والناس في التمكن في العلوم درجات، لكن كان صاحب علم، كان من المعاصرين وان كان قد بوشي رحمه الله، لكنه كان له بنايه بالسمع، كان للبلاد العربيه النحو والصرف. فشر هذا للاجروبيات شرط مفيد، لكنه يزيد زيادات لا تناسب مستوى او درجه هذا الكتاب. والا فلو شرح لك المثل فهذا الشرط جليل، لكنه ربما ياتي بامثله او يزيد على الامثله او على المراد السؤال الناقل. فالكتاب في الحقيقه عند اكثر المبتدئ فيحتاج مثلا الى ان يفرق بين ما يكون بين كلامه وشرحه الذي هو موافق ومطابق للمد، وبين شرحه وكلامه الذي هو زائد على المد فقط. وفي امور اخرى لكن هذا اهمها مما ينبغي ان يعرف في زيادات ربما لا تشتغل. فانا اذكر الان لما تكلم على الجمع جاء بأمثلة لجمع التكسير، هذا بأوزان لجمع التكسير، وهذه الأوزان إنما تبحث في كتب الصرف أو النحو المطولة كالألفية مثلا. والثالث في دراسة اللاجئون يأتي بمعزل أو بمغنى عن مثل هذه الأوزان التي ذكرها لجمع التكسير أو القيلة مثلا. انتهى؟
بارك الله فيكم وفي علمكم
شيخ. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم.